أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، اللهم آمين. آيات من سورة النور أتناولها بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الآية. هذه الآية الكريمة في آداب الاستئذان داخل البيوت، فكما أن هناك استئذان من خارج البيت لمن يريد أن يدخله، فكذلك هنالك استئذان داخل البيوت، فالزوج يكون مع زوجته مثلا في غرفتهما، وهنالك من يدخل أو من يريد أن يدخل عليهما من الأبناء أو البنات، فيلزم أن يستأذن الأبناء وأن تستأذن البنات البالغون والبالغات. فإذا أراد الولد البالغ أن يدخل على أبويه في غرفتهما فليستأذن، وإذا أرادت البنت أن تدخل على أبويها وهما في غرفتهما فلتستأذن. في أي وقت أراد الولد أن يدخل أو أرادت البنت أن تدخل عليهما الاستئذان، هذا في البالغين والبالغات. أما الذين واللواتي دون البلوغ من الأطفال المميزين بنين وبنات هم دون البلوغ، لكنهم يميزون ويعرفون، يعرفون أمور المعاشرات ويعرفون الأوصاف. أولئك الأطفال المميزون إذا أرادوا الدخول على آبائهم وأمهاتهم عليهم أن يستأذنوا في أوقات ثلاثة، في أوقات ثلاث، وهذه الأوقات هي مظنة الجماع أو مظنة النوم والتكشف. فإذا أراد الولد المميز أن يدخل على أبيه وعلى أمه في هذه الأوقات الثلاث لزمه الاستئذان، ذلك لأنه إذا لم يستأذن وهو مميز قد يقع بصره على شيء من أمه وأبيه، أبوه يكره أن يرى عليه وأمه كذلك تكره أن ترى عليه، فيتأذى الوالد وتتأذى الوالدة، وكذلك الولد هو نفسه يتأذى من المنظر الذي رآه، وقد يخرج وقد ارتسم المنظر في ذهنه يطبقه مع أخته أو مع جارته. فحفاظا على تصورات الأبناء نظيفة، ألزم هؤلاء الأبناء والبنات المميزين والمميزات أن يستأذنوا، ليس في كل الأوقات، إنما هي في الأوقات مظنة الجماع، مظنة النوم، مظنة التكشف، هكذا ينبغي أن يكون. إذن نستطيع أن نقول إن الأبناء والبنات على ثلاثة أقسام: الولد البالغ والبنت البالغة إذا أرادا الدخول على أمهما وأبيهما وهما معا في أي وقت يستأذن في الدخول على الآباء والأمهات. أما الأولاد والبنات الذين لم يبلغوا ولم يبلغنا ولكنهم يميزون فهؤلاء يستأذن في الأوقات الثلاث فقط التي هي مظنة الجماع. أما الأبناء والبنات غير المميزين فلا معنى لاستئذانهم إذ هم لا يفقهون ذلك كله من حفاظ الإسلام على تصورات أبنائنا وعلى تصورات بناتنا نظيفة نقية. فإنه كما أسلفت إذا دخل الولد على أمه وأبيه وما في منظر يكره أن يري عليه يتأثر بهذا المنظر، وقد يخرج كما أسلفت يطبقه مع أمه أو أخته. فعلينا أن نعلم أبناءنا وأن نعلم بناتنا الذين واللواتي لم يبلغنا وهم مميزون، علينا أن نعلمهم هذا الأدب الاستئذان في الأوقات الثلاث التي هي مظنة الجماع. فالحمد لله على هذا الدين القيم. هذا وبالتبع يكون أيضا نظر الأبناء ونظر البنات إلى مناظر الفحش في التلفزيونات، كل هذا يمنع منه الأولاد وتمنع منه البنات، فإنه محرم سواء كان الأولاد كبارا أو كانوا صغارا، سواء كانت البنات كبيرات أو كانت البنات صغيرات، حتى لا تتلوث قلوبهن وقلوبهم وأفئدتهم جميعا. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي ولكنهم مميزون لكن دون البلوغ، يستأذن هؤلاء وأولئك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات هي أوقات التكشف، فيها تبدو عوراتكم، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليس عليكم إثم إذا لم يستأذن الأولاد والبنات غير البالغين في غير هذه الأوقات، وليس عليكم جناح أيضا ألا تستأذن الأمة وألا يستأذن العبد في غير هذه الأوقات. قال تعالى طوافون عليكم، أي أن الولد والبنت المميزون دوما يجرون في البيت ويدخلون غرف الآباء والأمهات، وكذلك العبيد والإماء للخدمة كثيرا ما يدخلون على الزوجين. فالاستئذان يكون في الأوقات التي هي مظنة الجماع، أما التي ليست بمظنة الجماع فلا مانع من عدم الاستئذان لهذه الأصناف. أما الكبار فيستأذنوا على كل حال. وهنا ألفت النظر إلى أمر، ألا وهو أنه قد يرد على هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، وهي خالة ابن عباس أخت أمه، فأمه اسمها أم لبابة أم الفضل، كنيت بابنها الأكبر الفضل ابن عباس أخو عبد الله ابن عباس، فلبابة التي أم الفضل وميمونة وسلمى وأختهن لأمهن أسماء بنت أميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأربع مؤمنات. قال عليه الصلاة والسلام: سلمى ولبابة التي أم الفضل وميمونة بنت الحارث وأختهن لأمهن أسماء بنت أميس الأربع مؤمنات، والله أعلم. فالحاصل من ذلك أنه قد يرد أن ابن عباس نام عند خالته ميمونة كما في البخاري ومسلم، فاضطجع في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فهذا محمول على أن ابن عباس استأذن قبل أن ينام معهما على هذا الوضع، هما بطول السرير وابن عباس بعرض الوسادة، والله أعلم. فهذه من الآداب الطيبة التي بها تحفظ تصورات أبنائنا وبناتنا. وهذه الآية كما قال كثير من العلماء ترك الأكثرون العمل بها، ترك الأكثرون العمل بها، وتعلل قوم بأن البيوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منها لم يكن له أبواب، إنما كانت ستائر على الأبواب مكان الأخشاب، كذا قال البعض، ولكن الآية محكمة ولم تنسخ، سواء كانت هناك أبواب أم لم تكن هناك أبواب. أما قوله طوافون عليكم، أي كثير المرور بكم والتوافد عليكم، فيشق على هؤلاء الأبناء والبنات غير المميزين أن يستأذنوا في كل وقت، فلذا رخص لهم في عدم الاستئذان في كل الأوقات، وألزموا بالاستئذان في الأوقات الثلاث فقط، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، والله أعلم. أما قوله طوافون عليكم، أي كثير الطواف عليكم والمرور بكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا حلمت يا شيخ اللي جاء إن في أستاذ كان يعني إيه كان قايل لي دعي له كده بالهدية وكده، فهو متدين جدا، فحلمت اللي هو جالي بالليل وأنا واقفة في البلكونة.
ما عندنا تفسير أحلام، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل.
أزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
حضرتك يا شيخ، أنا عندي واحد بيتبلى عليا كتير بالظلم وبيطلب لي في المحاكم وكده، أعمل إيه معاه؟ يعني أنا مش قادر أجف أي حل.
ذكره بالله.
ما عندوش.
صلت عليه قويا من البشر بعد الله سبحانه ينتصر منه، بارك الله فيه. قوله تعالى طوافون عليكم كما قيل في الهرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولكن هنا الكلام على الخدم، على العبيد، على الإماء الذين هم مالك للشخص، وكذلك على الأطفال الصبية والبنات دون البلوغ، ولكنهن ولكنهم مميزون ومميزات. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فعلمنا أن هناك استئذان من خارج البيوت لمن أراد أن يدخل للرجال الأجانب، وكذلك هنالك استئذان داخل البيوت. قال فريق من أهل العلم: هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها ترك كثير من الناس العمل بها، ومن أدلهم للترك أن البيوت لم يكن لها آنذاك أبواب، والله أعلم. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي إذا بلغ الولد مبلغ الرجال ألزم بالاستئذان كما يستأذن الرجال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا.
وياكم.
سؤال لو سمحت.
تفضلي.
يعني واحدة رضعت، يعني واحدة منقبة وحد رضع من مامتها 3 مرات رضعات مشبعات، فهل يجوز انها ترفع النقاب بس قدامه ولا لا يجوز؟
امرأة منتقبة وشخص رضع من أمها 3 رضعات مشبعات، هل يجوز له أن يراها؟ تلك من مسائل الخلاف، إلا أن جمهور العلماء يقولون أصبح أخا لها من الرضاعة، إلا أن الشافعية يقولون لا بد من 5 مشبعات، لكن الجمهور غير الشافعية يقولون بالتوصيف المذكور تكون أختا له من الرضاعة ويجوز أن يراها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
من فضلك يا شيخنا، احنا عندنا مسجد على الطريق.
نعم.
وبيجي بعض البائعين ينادوا بيشوشروا علينا في الصلاة، فأنا خرجت من الصلاة لكي إيه يعني أمنعه من الصوت العالي، فهل هذا يبطل الصلاة أم لا؟
خروجك يبطل الصلاة بلا شك، خروجك من الصلاة يبطلها. بارك الله فيك. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، عليم بقلوب عباده، حكيم فيما يشرع لهم سبحانه وتعالى. هكذا يؤدب أبناؤنا وتؤدب بناتنا وإن كانوا دون البلوغ، وإن كانوا دون البلوغ. فإن قيل: هل هناك سن محددة يلزم الابن والبنت فيها بالاستئذان؟ قل: لا، هذا يختلف من ابن من ولد إلى ولد، ومن بنت إلى بنت أخرى من ناحية الفهم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
يا شيخ مصطفى، زوجي متوفي بقاله 1.5 سنة وسايب لنا أراضي إن شاء الله يعني تتباع، فهي لما تتباع لها زكاة ولا لها نظامها يبقى إيه؟ والزكاة تتوزع على الورثة ولا كل واحد ياخد نصيبه ويطلع هو اللي هو عايزه؟
كل واحد يأخذ نصيبه إذا باع الأرض، وإذا بلغ نصيبه النصاب ومرت عليه سنة
النصاب ده قد إيه
وجبت فيه الزكاة. النصاب إذا بنيت على نصاب الذهب، فنصاب الذهب قدره تقريبا من عيار 21.97 من الجرامات. أما إذا بنيت على نصاب الفضة فعلى وجه التقريب 600 جرام فضة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
شيخ مصطفى، لو سمحت، العقيقة بالنسبة للولد أو البنت؟
نعم، ما شأنها؟
تختلف بين الولد للبنت، ولو ما حصلتش خالص أصلا، ما عملتهاش أصلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالعقيقة مستحبة وليست بواجبة. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وإن لم تفعلها فلا إثم عليك، لكنك تحرم من خير، فتلك سنة مستحبة. وقوله عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقته في حال ثبوته معناه الغلام ممنوع عن خير كان سيلحق به إلا إذا عق عنه. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ مصطفى.
نعم.
هو سيب لنا فدان ونص وإحنا هنبيعه كله لناس هياخدوه ياخدوه هم يبيعوه بطريقتهم وهناخد الفلوس نقسمها على الورثة. هل نطلع إحنا قبل ما نقسم الفلوس نطلع الفلوس كلها ولا ندي كل واحد نصيبه وكل واحد يطلع
النصيب؟
ومعلش هاسمعك من التلفون من التلفزيون.
أعطي كل شخص نصيبه وإذا بلغ نصيب كل شخص منفردا النصاب ينتظر سنة وبعد سنة يخرج عن ماله الزكاة والله أعلم. يعني كل شخص يأخذ ماله، إذا كان مال الشخص بلغ النصاب ينتظر سنة منذ قبضه وبعد السنة يخرج عليه زكاة والله أعلم. فأقول بالله تعالى التوفيق، هكذا تحفظ تصورات أبنائنا وتصورات بناتنا نظيفة لا تتلوث ولا تتدنس، فإن الشيطان يستزل بسبب هذه الأمور، يعني بسبب عدم الاستئذان في البيوت. أعود قائلا، هل هناك سن معين لهؤلاء الأبناء الذين يستأذنون في هذه الأوقات الثلاث؟ فأقول بالله التوفيق، هذا يختلف من طفل إلى طفل. فهناك طفل يبلغ 10 سنوات ولكنه لا يكاد يفقه، وطفل عمره 7 سنوات لكن يفقه ويعرف يميز المرأة. لذلك الأخوات المنقبات قد تذهب إحداهن إلى صديقتها وتتكشف بعض الشيء أمام ابن صديقتها والولد يكون مميزا، فعلى ذلك لا ينبغي أن تفعل ذلك أمام الصبي المميز. والتمييز يختلف السن فيه من طفل إلى طفل آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، النسوة اللواتي انقطع عنهن الحيض وذهب جمالهن ولم يبق منه إلا القليل ولم يعد لهن رغبة في الزواج. هؤلاء النسوة المتقدمات في السن اللواتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أن تتخفف من ثيابها وأن تضع النقاب حتى أمام الرجال الأجانب. قال تعالى غير متبرجات بزينة، أي أنها لا تتبرج بالزينة وتبرز مفاتنها، إنما فقط تضع الثياب حيث يكشف الوجه وتكشف اليدان. وفي هذا الصدد قال جرير بن حازم رحمه الله تعالى لحفصة بنت سيرين رحمها الله وكانت قد تقدم بها السن، قال لها وقد رآها منتقبة ومتجلببة، قال لا يا أمه أو يا أمه ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، أي ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية يا بني، فأكمل الآية ففيها وأن يستعففن خير لهن، أي عدم كشف وجوههن أفضل لهن وإن كن من القواعد من النساء. فلما قالت له أكمل يا بني الآية فقرأ وأن يستعففن خير لهن، قالت يا بني هو إثبات الجلباب إثبات النقاب يا بني. فالحاصل أن المرأة التي تقدم بها سن وانقطعت عن المحيض ولم تعد لها رغبة في النكاح، فهذه المرأة لها أن تضع ثيابها، أن تخلع نقابها، ولكن دون تبرج بزينة، ومع ذلك كله الأفضل لها أن تستر وجهها لقوله تعالى وأن يستعففن خير لهن. أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كانت المرأة كبيرة السن التي هي من القواعد من النساء نهيت عن التبرج، إذ الله قال غير متبرجات بزينة، فلأن تنهى البنت التي دون ذلك والمرأة التي دون ذلك فمن باب أولى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بفضلك يا فضيلة الشيخ، أنا سألت حضرتك الوقت على خروجي من الصلاة لإسكات الميكروفون أو الأخ المنادي، ولكن رجعت دخلت في الصلاة تاني وبدأتها من حيث بدأت. ده سؤال.
عفوا بدأتها من حيث بدأت كيف يعني؟
يعني من عند يعني بدأت من عند ما دخلت تاني.
أي من بداية ما دخلت يعني، إذا كانت فاتت ركعتين أسقطتهما أنت.
فقدت ركعة.
أيوة إذا كانت فاتت ركعة.
بأتمه.
ستتمها. ماشي. والسؤال؟ ما السؤال؟ فأعود قائلا، إذا كانت المرأة التي هي من القواعد من النساء منعت من التبرج، إذ الله قال غير متبرجات بزينة، فلأن تمنع منه المرأة التي دون ذلك والفتاة من باب أولى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مولانا عايز أشتري عربية لابني عشان يعني تعينه على الحياة، ولكن المبلغ اللي معايا مش مكمل، فأنا احتاج على المبلغ ده حوالي 30,000 جنيه. فواحد من بائع السلع المعمرة قال لي أنا تديني فلوس اللي معاك على إنها مقدم، وأنا أحط عليهم المبلغ ده وأجيب لك العربية اللي أنت شايفها، يعني أنا اللي شايف العربية مش هو، وأخد وتسدد لي بقى بعد كده 30,000 بفايدة.
ابتعد عن هذه المعاملة. هذه معاملة ربوية وحيلة من حيل الربا. هذه المعاملة ربوية وحيلة من حيل الربا، عافانا الله وإياك. أرجع إلى قوله تعالى في شأن القواعد من النساء، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. استدل بها العلماء القائلون بوجوب النقاب، فقالوا إن الترخيص جاء للمرأة التي هي من القواعد، ومع ذلك تعففها خير لها، ذلك لأثر حفصة بنت سيرين لما قالت يا بني اقرأ الآية، لما دخل عليها وقد تنقبت وتجلببت، فقال يا أمه ألم يقل الله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أتمم الآية يا بني، فأتم الآية بقوله وأن يستعففن خير لهن، قالت أجل هو إثبات النقاب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزاي حضرتك يا دكتور مصطفى؟
بخير الله يبارك فيك.
والله أنا يعني إني أحبك في الله يعني.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله أنا طالب من حضرتك بس الدعاء لي والأولادي بصلاح الحال يعني.
بارك الله فيك وحفظك الله وذريتنا وذريتك.
ربنا يجزيك خيرا يا رب. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال.
تفضل.
بالنسبه بس اللي انا كنت يعني انا عايز احفظ القران، فطبعا حضرتك عارف بظروف الحال وال يعني ما بقدرش اركز خالص ان انا اقدر احفظ، فلو في دعاء يعني مستحب ان الواحد يعني يقراه ويقوله اثناء يعني قراءه القران، بحيث ان القران يعني يثبت في دماغي يعني. لان
بارك الله فيك. الاخ يسال عن دعاء ماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن. أقول وبالله التوفيق، لم أقف على شيء من هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنك من الممكن أن تقول يا رب أعني على حفظ كتابك. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإن لم يقم به نسي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ، يوجد في قريتنا جماعة التبليغ والدعوة في مرايك السماع لهم والجلوس معهم في المسجد.
أنصحك بأن تتعلم دينك قبل أن تدعو إلى الله، تتقن الشيء الذي ستدعو إليه. أما أن تخرج جاهلا وتدعو فلا أنصحك بذلك، وكذا أنصح نفسي وإياك. أن نسير على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة إلى الله. الأول، فلقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
زوجي موظف في الحقوق.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
زوجي موظف في الحكومة، بياخدوا منه كل شهر مبلغ معين، وبعدين هيدوا له المبلغ ده يجمعوه بياخد عند معاشه أو عند الوفاة مبلغ 30,000 جنيه.
هذا الذي يسمونه صندوق الزمالة؟
مش عارف. لا، هو هيدفع المبلغ ده، وبعد المبلغ ده عند الوفاة ياخد مبلغ كبير بس أكتر من اللي دفعه.
لا يشترك في هذا الصندوق. لا يشترك في هذا الصندوق. بارك الله فيك. فأعود قائلا، الآيات الكريمة من الآيات المستدل بها على وجوب النقاب، لأنه سقط عن المرأة التي هي من القواعد من النساء، ومع ذلك استعفافها خير لها. فمضمون ذلك والمفهوم من ذلك أنه لم يسقط عن المرأة التي ليست من القواعد من النساء. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.
حان الآن موعد صلاة المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قناة الخليجية فضائية بأخلاق سماوية مغلق للصلاة. Oh. قناة الخليجية فضائية بأخلاق سماوية. إنسيج فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي. مشاكل الشعر كتير، والصبغة والطرق الغلط في العناية بالشعر بتسبب القشرة وتساقط الشعر، وطبعا الصلع الوراثي اللي بيسبب لنا إحراج في سن صغير. ومن أهم مشاكل الشعر الثعلبة اللي بنشعر معها بالأرق والتوتر. الآن ولأول مرة في مصر الدكتور سعيد حساسين يقدم زيت ريتاج يقضي على كل مشاكل الشعر نهائيا. زيت ريتاج مكون من تركيبة فريدة تعمل على إعادة الجهاز المناعي لفروة الرأس ويزيد من تدفق الدم إلى مطيلة الشعر، مما يؤدي إلى نمو الشعر بسرعة فائقة. وبكده زيت ريتاج هيقضي على الصلع نهائيا الوراثي وغير الوراثي. زيت ريتاج مكون من زيوت طبيعية عديدة تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه. من النهاردة هنحصل على شعر قوي وصحي وبدون تساقط وبدون إشرة. زيت ريتاج هيقضي على الثعلبة نهائيا لأنه يعمل على إنبات الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وقوي وبدون تساقط وكمان بدون إشرة. زيت ريتاج الحل الأمثل والسريع للتخلص من كل مشاكل الشعر. زيت ريتاج آمن 100% لأنه مكون من زيوت طبيعية، زيت حبة البركة وزيت جنين القمح، زيت الجاجوبا وزيت الثوم وزيت الصويا وزيت العنب، وذلك بأنه مرخص من وزارة الصحة المصرية برقم 6234 على دون قشرة. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم.
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة لما بدأته من تفسير آيات من سورة النور، يقول تعالى: ذكره ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية. ما الحرج المرفوع عن المريض وعن الأعمى وعن الأعرج في هذا المقام؟ من العلماء من قال الحرج المرفوع عنهم هو الإثم المرفوع عنهم إذا تخلفوا عن الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى نظر لتصويب السهام وللضرب بالسيوف وللكر والفر، وكذلك الجهاد يحتاج إلى صحة. فمن العلماء من قال الحرج المرفوع عنهم هو حرج رفع عنهم، أي إثم رفع عنهم إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. وقال آخرون من أهل العلم إنه الحرج عليهم في الطعام والشراب، فيأكلوا بالطريقة التي تسوغ لهم. والتحرير يقتضي الآتي: أن الحرج المرفوع عن الأعمى هو ما كان متعلقا بالإبصار، والحرج المرفوع عن الأعرج هو ما كان متعلقا بالقيام والجري والمشي، والحرج المرفوع عن المريض هو ما يتعلق بمرضه. فمثلا الأعمى إذا كان يمشي في الطريق وصدم شخصا، صدم شخصا ليس عليه حرج، ليس عليه إثم، أو إذا كان يأكل وامتدت يده إلى لقمة أمام شخص ليس عليه حرج، أو إذا بزق فجاء بزاقه على شخص فليس عليه حرج، أن هذه الأمور مردها إلى الإبصار. لكن إذا كان الأعمى بذيء اللسان يسب ويشتم فيؤاخذ ببذاءته، لأن البذاءة لا تعلق لها بالعمى. أو إذا كان الأعمى طويل اليد يعني يضرب الذي أمامه فتعمد الضرب فيؤاخذ، فالأعمى تترك مؤاخذته ويرتفع عنه الحرج فيما يتعلق بالشيء الذي نشأ عن غياب الإبصار. وكذلك الأعرج، الأعرج له عذر أن يصلي قائما إذا عجز، أن يصلي جالسا إذا عجز عن القيام، وله عذر أن يتخلف عن الجهاد لأن الجهاد يحتاج إلى جري وإلى كر وإلى فر. لكن إذا سرق مؤاخذ، إذا شتم بلسانه مؤاخذ، فلا نقول له يا أعرج اشتم كيف تشاء، كلا، بل هو مؤاخذ بما صدر من لسانه. وكذلك المريض، المريض قد يصلي جالسا لعدم القدرة على القيام، لكن إذا شتم الناس يؤاخذ، أو إذا نظر ببصره إلى حرام يؤاخذ، إذا اغتاب يؤاخذ. فهكذا فالعذر أو الحرج المرفوع، الحرج أولا معناه الإثم، فالإثم المرفوع ما كان متعلقا بتخلف الأداة، أداة السمع، أداة البصر، أداة المرض، والله أداة الصحة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم،
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بخير. الحمد
لله. إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
لو سمحت عن سؤال أسأل، الوالد يعالج عنده فيروس،
والسؤال
هو يأتي بحمام ويضعه عند الفيروس، والحمام هذا يأخذ الفيروس حتى يموت وهو يعالج.
الحمام يأكل الفيروس؟
ليس يأكل، يضعه به حتى يموت الحمام.
أنا لم أفهم هذه الطريقة، ودعني يعني أسأل عنها الأطباء. لكن المشهور أنهم يعالجون بلسع النحل، والنحل كثيرا منه يموت ولم تتبين جدوى كبيرة له. يعني يأتون بألف نحلة يجعلونها تلدغ المريض في جزء من الأجزاء، فبزعمهم أن هذا يتسبب في الشفاء، فيقتل كم هائل من النحل، يقتل كم هائل من النحل في مثل هذا. أظن والله أعلم أنه لا يجوز إلا إذا كان الشفاء بإذن الله يقينيا، والله أعلم، لأن عندنا حديث في النهي عن قتل النحل. بارك الله فيك. أرجع إلى قوله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ليس عليهم إثم إذا صنعوا ما من شأنه أن يكون سببه تخلف الإبصار أو تخلف المشي أو تخلف الصحة. كذلك الأطرش الذي لا يسمع، الذي فقد حاسة السمع، ليس عليه حرج إذا ناداه شخص فلم يجبه لأنه لم يسمعه. فالحرج المرفوع هو بحسب حال كل شخص، والله أعلم. أما قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، ليس عليك حرج أن تأكل من بيتك، ليس عليك أي إثم في ذلك، بيت زوجتك. وقيل المراد ببيوتكم داخل فيه الأولاد، أي بيت ولدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أو بيوت آبائكم، يعني إذا كنت أنت متزوج دخلت بيت أبيك لك أن تأكل، لا يلزم أن تستأذن، لكن لا تأكل أطيب الطعام وتترك لهم الفتات. قال: أو بيوت أمهاتكم، أي لا يلزم أيضا فيها الاستئذان، فهذا من التخفيف. أو بيوت إخوانكم، إذا ذهبت إلى بيت أخيك فالحرج مرفوع، ممكن تمد يدك إلى شيء وتأكله، ولا حاجة إلى كبير إذن، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى.
نعم.
السلام عليكم، إزاي حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ربنا يخليك. أنا كنت عايز أسأل على التفسير بتاع حضرتك، موجود فين؟ تفسير القرآن.
تفسير القرآن التسهيل أو ابن كثير، موجود في مكتبة مكة، مكتبة مكة في طنطا، بارك الله فيك. فأرجع قائلا إن الله قال في كتابه الكريم: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو بيوتكم هنا قيل بيوت الأبناء لأنهم من كسب الأب، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم. يعني إذا أنا ذهبت إلى بيت أختي لا مانع من أن أمد يدي إلى لقمة وأكلها دون استئذان مني بذلك، وذلك لأن الله قال: وآت ذا القربى حقا، فالقريب له حق، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أيوة حضرة الشيخ، لو سمحت عايز أسأل، يعني في أيام الدورة الشهرية وأنا مثلا بحفظ أولادي القرآن، ينفع أمسك المصحف وحفظهم قرآن؟ وبرضو لما يكون لي ورد أقرأه ولا أسيبه الأيام ديت؟
لا، اقرأي القرآن أيام حيضتك، وحفظ القرآن أيام حيضتك، واحتياطا مسيه بحائل، بارك الله فيك. ثم قال تعالى في بيان الحرج المرفوع: أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. يعني إذا كنت أنت أمين مخزن والمخزن فيه طعام وشراب، لك أن تأكل غير مفسد، لك أن تأكل غير مفسد. قال تعالى: أو صديقكم. إذا كان لك صديق وذهبت إلى بيته لك أن تأكل من طعامه دون حاجة إلى استئذان، فالله أذن لك بذلك. قال تعالى: ليس عليكم جناح، أي إثم، أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي مجتمعين أو متفرقين، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وللآية مزيد تفسير إن شاء الله تعالى، فبارك الله فيكم. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، اللهم أمين. جزى الله أصحابها خير الجزاء، والعاملين فيها جزاهم الله خير الجزاء، والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.